مرشد ساجد فاسجد لمن خلق البدائع والمشاهد واملأ فؤادك باليقين فليس بعد الحق جاحد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، هذه حلقة جديدة من برنامجكم شواهد الحق، هذا البرنامج الذي يقدم الشاهد العلمي والدليل والبرهان بالحكمة والموعظة الحسنة ليتبين لكل من يريد الحق أين الحق وأين الباطل، فبضدها تعرف الأشياء. أحبتي في الله، لازلنا مع هذه النعمة العظيمة التي نمر بها في أيامنا هذه في شهر رمضان المبارك، نعمة الصيام. ولم أتحدث في هذه المرة عن الصيام بحد ذاته، ولكن أتحدث عن نظام صحي رمضاني إسلامي هو في حد ذاته منة ربانية على الأمة الإسلامية. فكما جعل الله تبارك وتعالى شهر رمضان شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار، جعله أيضا موسما للعبادة في الصلاة والصيام والتهجد وقراءة القرآن. فوق ذلك يلتزم المسلم المحسن الذي يريد أن يحسن إلى نفسه وإلى مجتمعه بآداب نبوية في طعامه وفي شرابه، فلا يصون بدنه فحسب من كثير من الأمراض ويقوي هذا البدن، بل وينال في كل ركن من أركان هذا النظام الصحي النبوي الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى لاتباعه هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن السنة النبوية يثاب فاعلها. إذن مؤونتنا في هذا الباب النظام الصحي الرمضاني قاعدتان أساسيتان. القاعدة الأولى هي أن المؤمن الحق ينزه الطاعات عن المبررات. نحن نصوم لله عز وجل، ولا نصوم لإصابة فوائد صحية ولا غير ذلك، ولكن كون العلم الحديث بفضل من الله ومنا يكشف هذه النواحي الصحية، فما أجمل وما أطيب أن نكشفها للناس وأن ندعو بها غير المسلمين ليروا عظمة هذا الدين العظيم، ونبينها لأبنائنا حتى يكون الصيام بالنسبة إليهم فرحة واقتناع وليس عادة يقومون بها. القاعدة الثانية التي سنأخذها، القاعدة الأولى المؤمن الحق ينزه الطاعات عن المبررات، القاعدة الثانية هي قاعدة قرآنية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهي قاعدة إن اتبعناها والله تشمل لنا علمي الصحة والغذاء. طيب ما تيجوا كده نشوف القواعد اللي هنمشي عليها. القاعدة الأولى عجل بالإفطار، فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالإفطار. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث متفق عليه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وللترمذي قال الحديث، هذا الحديث هذا رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. الله أكبر، ده الموضوع كبير، ده النبي بيوصي وربنا بيحب، مش مجرد ان احنا نعمل ده لانه السنة، لا، دي حاجة بيحبها ربنا. طيب شوفوا الامر الجميل، انه اذا كان هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، يعني كل واحد فينا يصوم، ده يصوم يقول لك والله طيب اما اخلص المغرب واجي زود له 10 دقائق، والتاني يقول لك طيب استنى ما بعد ما اعرفش ايه بقى زود له تلت ساعة. كل واحد يزيد في لحظة الافطار، وهي التي تكون حين انطلاق الله أكبر من أذان المغرب في المدينة التي تصوم فيها. إذا ده بقى هيزود 10 دقايق، وده يزود من دماغه 5 دقايق، وده يقول لك أنا أقدر أستحمل للعشاء، وده كذا، ضاع الأصل. الأصل عندنا يضيع، عشان كده احنا بنقول تنزيه الطاعات عن المبررات. مش مبرر ان حضرتك مستحمل انك تزود ولا دقيقة واحدة بعد، ليه؟ لان انت زودت وانا زودت والتالت زود، ضاع الأصل عندنا اللي هو الفطر مع الوقت. وهكذا هنا الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة: ثم أتم الصيام إلى الليل. وبمجرد اكتمال غروب الشمس تحقق الليل. وإذن ده حدك، هذا حدك، فلا تتجاوز هذا الحد، تلك حدود الله. فعجل بالفطر بعد ثبوت دخول الليل. ثبوت دخول الليل بإيه؟ بكلمة الله أكبر من أذان المغرب. فإذا حافظ المرء المسلم وحافظت الأمة على ذلك، يعني وقفت عند حد الله في هذا العمل، ظل هذا العمل محفوظا بدون زيادة ونقصان. وفي الحديث الشريف أيضا يقول الصادق صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر، يعني إذا رحل النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. بص الفعل الماضي، يعني هذا أمر متحقق. طيب، يبقى وهنا في وجوب عليك الفطرة حتى لا تحسب نفسك على إمساك وصيام، لأن الليل ليس وقتا للصيام ولا يصلح له. العلم بين دوت وبيننا الحركة بتاعة الهرمونات والساعة البيولوجية جوه الجسم وإنتاج الجلوكوز اللي هو طاقة الجسم في الحلقات الماضية. يبقى إذن من يمسك جزءا من الليل مع النهار هذا ليس له إلا زيادة في الجوع والعطش، وليس لك فيه أجر، بل ربما يعني يكتب عليك مخالفة. طيب، ورا دوت شوفوا بقى، دي الحكمة التشريعية، وراها فوائد طبية وآثار صحية ونفسية هامة للصائمين. فالصائم في أمس الحاجة إلى ما يذهب عنه شعور الظمأ والجوع، والتأخير في الإفطار يزيد من انخفاض سكر الدم، وربما عند بعض الناس يؤدي إلى الشعور بالهبوط العام، وهو تعذيب نفسي تأباه الشريعة الإسلامية السمحاء. طيب، إيه تاني مع التعجيل بالفطر بقى؟ تفطر على تمر، فإن لم يكن فيكون الماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمامان أبو داود والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. فأهل السرعة واللام للأمر، على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. الحديث دي عايزة شغل، عايزة شرح، ما شاء الله مليئة بألوان من الإعجاز. اختار صلى الله عليه وسلم، على الرغم أن عندنا اللبن في أحاديث كثيرة جدا، العسل في آيات من القرآن وفي أحاديث وفي غير ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهذا الموقف، موقف لحظة الفطر بعد الصيام، التمر والماء لفوائدهما الصحية الملائمة لجسم الصائم في لحظة إفطاره. الصائم يكون في حاجة إلى مصدر سكري سريع الهضم يدفع عنه الجوع، مثل ما يكون في حاجة إلى الماء وهو سريع الامتصاص. يبقى الحتتين دول، التمر والماء، هم أكتر حاجتين فيهم سرعة في الامتصاص. مصدر السكريات الموجودة في التمر وفي الرطب عالية جدا، المواد أسرع حاجة اللي فيها سكريات الأحادية والثنائية، لأن في نهاية يوم الصيام مع المجهود ومع الحركة بيهبط مستوى تركيز الجلوكوز والإنسولين من دم الوريد البابي الكبدي، وده يقلل بدوره نفاذ الجلوكوز وأخذه بواسطة الكبد والأنسجة الطرفية كخلايا العضلات وخلايا الأعصاب. وقد يكون بتختلف من واحد للتاني فينا أن تحلل كل المخزون اللي موجود من الطاقة اللي هو الجلايكوجين الكبدي، أو كاد يتحلل، فتعتمد الأنسجة حينئذ في الحصول على الطاقة من أكسدة الأحماض الدهنية. احنا قلنا الموضوع دوت ليه أضرار، وأضراره هو يتكون ما يسمى بالأجسام الكيتونية الضارة. يبقى إذن إمداد الجسم في اللحظة دي بالتمر بما يحتوي من سكريات أحادية لأربع فوائد. الفائدة العلمية الأولى: رفع تركيز السكر بسرعة في دم الوريد البابي الكبدي فور امتصاصه. الثانية: توقف أكسدة الأحماض الدهنية فيقطع الطريق على تكوين الأجسام الضارة اللي هي الكيتونية. ثلاثة: زوال أعراض الهمود والضعف والاضطراب البسيط في الجهاز العصبي. أربعة: توقف هدم الأحماض الأمينية اللي هي وحدة البروتينات البلوكات بتاعتها، وبالتالي يحفظ بروتين الجسم. الله أكبر. طيب، إيه تاني؟ التمر هو أغنى الأغذية بسكر الجلوكوز، وبالتالي هو أفضل غذاء يقدم للجسم حينئذ. أنواع التمر كلها فيها خير، بتتراوح نسبة السكريات فيها من 75% إلى 87%، يشكل الجلوكوز حوالي نصها أو أكثر قليلا، والفركتوز حوالي نصها أو أقل قليلا. علاوة على نسبة موجودة في التمر من البروتينات والدهون وبعض الفيتامينات وبعض المعادن، والفركتوز اللي فيه يتحول لجلوكوز بسرعة، ده نوع من أنواع السكر وده نوع من أنواع السكر. ويمتص بسرعة جدا من الجهاز الهضمي ليروي ظمأ الجسم إلى الطاقة. طيب جميع الفيتامينات بالبحث التي يحتوي عليها التمر لها دور مهدئ للجهاز العصبي، وده مهم جدا، ودور فعال في عمليات التمثيل الغذائي. سبحان الله العظيم. المعادن الموجودة لها دور أساسي في تكوين الإنزيمات الهامة في عمليات الجسم الحيوية. يبقى إذا هذه الأمور ولها طبعا دور كبير في انقباض وانبساط العضلات، يبقى هذه الأمور بتعيد الجسم إلى حالته في غاية السرعة، حتى أنك تعجل بالفطر ثم تصلي بعد ذلك المغرب. يبقى إذن لماذا الإفطار على تمر؟ قلناها مفصلة بالأسباب الأربعة، ولكن لو خالف الإنسان وراح بقى عجبته حتة لحم ولا شوية دهون ولا مش عارف إيه، وراح فطر على ذلك يعني راضيا مختارا يعني من غير ما يكون اضطرار، فالحاجات دي لا تمتص إلى بعد فترة طويلة، عايزة فترة هضم وعايزة فترة امتصاص، ولا تؤدي الغرض في إسعاف الجسد بحاجته السريعة من الطاقة. إذن يبقى هذه هي الحكمة خلف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى فعله. طيب إيه حكاية بقى فليفطر على ماء فإنه طهور؟ الطهور هو ما يتطهر به، وكلمة طهر في اللغة العربية يعني أبعد. يبقى الماء يبعد ويزيل المواد غير المرغوب فيها كحمض البوليك، المواد اللي بدأت تبقى سموم بالنسبة للجسم، وبالتالي وصفه الله تبارك وتعالى بالطهور في قرآنه، ووصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته. الماء أيضا مادة مذيبة مميزة وممتازة لكثير من المواد الصلبة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وعن أنس رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من الماء. ودي عايز أقف قصادها يعني في عجالة يسيرة جدا جدا، انه ما نروحش زي بعض الشباب ما بيعملوا يروح ياخذ الماء عبا، يعني يشرب بكمية كبيرة كده يطلق هذا الماء على جدار المعدة، اللي بالذات في ايامنا هذه في ايام الحر، فان هذا مضر. شوف هدي النبي حسى اي امتص حسوات من الماء، كمية مش كبيرة جدا يعني تكفي الجسم كده انه يعوض الفاقد اللي على مدى اليوم، ولكنه لا يترك الماء حتى لا يسبب تكون الحصيات، لانه طبعا مع العطش ومع الميل بعض الناس ربما يتكون الحصيات. اذا خدوا بالكم عب السوائل عبا ده هو اللي بيسبب تطبل البطن وامتلاءها بالغازات، وهم دول لابد ان يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والناس جميعا في حسو الماء حسوات بسيطة جدا، وشرب كمية بسيطة من الماء على الريق، ولا تكون بكمية كبيرة، ولا تكون عبا، ولا تكون باردة جدا حتى لا تؤثر على المعدة اللي هتكون في الغالب ساخنة في هذا الجو. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن شرب الماء، أينها عن شرب الماء قائما، نقعد كده ونشرب على ثلاث مرات بسم الله الحمد لله. كل هذا والله له فوائد طبية وصحية كثيرة سوف نبينها إن شاء الله من خلال لقاءاتنا القادمة، ونحن نستعرض النظام الصحي الإسلامي في شهر رمضان. هذه حلقة من برنامجكم شواهد الحق، أستمتع والله بلقاء حضراتكم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله أكبر، إن هذا الكون شاهد، والقلب تعظيما لرب العرش ساجد، فاسجد لمن خلق البدائع والمشاهد، واملأ فؤادك باليقين فليس بعد ال